بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الحظر بمعنى المنع، المحظور يعني الحرام. اصطلاحا قال: ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، كعقوق الوالدين وإسبال الثياب والأقوال كالغيبة والنميمة، أعمال القلوب كالحقد والحسد. نبه هنا على أن الحرام ضد الحلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب، قال: فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف، فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب كما تقدم معنا مثل هذا. قال: وحكم الحرام ما ذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه لكن بقصد الامتثال، كما قيدنا هذا في الواجب، يثاب فاعله امتثالا، ذلك بأن يكف عن المحرم امتثالا لنهي الشرع قاصدا بذلك وجه الله تعالى. قال: فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجز سلم من الإثم، لأنه لم يرتكب حراما، ولكن لا أجر له، لأنه لم يقصد وجه الله بالترك للحرام. يعني إنسان أراد أن يسرق مثلا، لكن لما شاف الشرطة انزجر ورجع إلى بيته، وما سرق، لكن هل يثاب على ترك السرقة؟ لا، لأنه ما ترك هذا امتثالا، وإنما تركه خوفا من الشرطة مثلا. ونبه المؤلف الهامش على أن بعضهم قال: يأثم لأن تقديم خوف المخلوق على خوف الله تعالى محرم، وكذا الرياء. نعم، هذه ملاحظة مهمة. هذا الإنسان بحسب ما يقوم في قلبه أيضا من عبوديات، فقد تكون الأعمال التي قامت في قلبه أعمال محرمة. يعني مثل هذا الذي خرج ليسرق، إذا كان في قلبه عزم أكيد على السرقة ومشى، فهذه تكتفي ميزان سيئاته حتى لو ما سرق. فهذا بحسب ما يقوم أيضا في القلوب. كذلك الذي يرائي، الذي ترك شيئا، وكما مر معنا في دروس التوحيد، غلب على قلبه الخوف من مخلوق، يمكن أن يقع في الشرك الأصغر فيحاسب على هذا. الشاهد أن حتى هذا الترك للحرام ينظر فيه لما يقوم في قلب فاعله. ولذلك الإخوة، الترك يقسمه العلماء إلى الترك يعني نعم، إذا يعني قام في قلبه يعني يعني شيء من الحرام من العزائم فتركها لله جل وعلا، فهذا يثاب إذا قام في قلبه، يعني ليس يعني تركا مجردا بل ترك لهذه الخواطر، مجاهد نفسه فيثاب على هذا الترك، فهذا كف نفسه عن الزنا مثلا، جاءه داعي المعصية ورأى ولكنه غض بصره وجاهد نفسه فيؤجر على هذا، فهذا الترك يعني يكون يعني وجودي، يكون يعني من الأفعال، يكون من الأفعال، بخلاف يعني ما لو لم يخطر بقلب الإنسان شيء وهو يعني بعيد عن الزنا، فما يقال يعني هذا يؤجر على تركه الزنا. ففرق بين الترك الوجودي والترك العدمي. الترك الوجودي يكون بسبب كف النفس عن خواطر السوء، فهذا يؤجر عليه الإنسان. أما إذا كان يعني ما خطر أصلا في قلبه فهذا الترك ليس فعلا، لذلك يعني ما يكون هناك فعل حتى يترتب عليه يعني ثواب. ليس معنى هذا أن الثاني الذي ما يخطر على قلبه المعاصي أقل درجة من الذي يخطر على قلبه المعاصي ويتركها، لا، بالعكس، الثاني يكون قلبه مطمئن بالإيمان وهو منشغل بطاعات أعظم من يعني مجاهدة نفسه مثلا. قالوا أما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب ولا يلزم تحققه، فهو تحت المشيئة، وتقدم الكلام على ذلك في باب الواجب. نعم، وطبعا مر معنا في الصباح أن المحرم الإخوة ينقسم إلى تحريم وسائل، محرم لغيره ومحرم لذاته، وهذا أمر مهم في المحرمات، محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته سمى تحريم مقاصد، والمحرم لغيره سمى تحريم إيش؟ وسائل. إيش الفرق بينهما؟ المحرم لذاته لا يجوز إلا في الضرورة، أما المحرم لغيره تحريم وسائل يجوز متى؟ للحاجة، إنها أخف. مثلنا مثال النظر إلى يعني المرأة لا يجوز، لكن التحريم هنا تحريم ماذا؟ لغيره، لأنه وسيلة للزنا، تحريم وسائل، ولذلك جاز للحاجة عند النظر إلى المخطوبة، يعني هذا ليس بضروري لكن أجيز هذا لأن هناك حاجة. مثلا نحن مر هذا معنا بدرس الصباح في يعني إباحة العرايا، لأن الربا المتعلق بالعرايا هو ربا الفضل، وربا الفضل وسيلة لربا النسيئة، فأبيح للحاجة. كذلك مثلا من الأمثلة تحريم الصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، تحريم الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. الآن عندك وقتان، بعد صلاة العصر مثل هذا الوقت إلى قبيل الغروب، إلى أن تصفر الشمس وتحمر، فهذا يعني التحريم للصلاة فيه تحريم ماذا؟ وسائل ولا مقاصد؟ تحريم وسائل، لأن المقصود الوقت المقصود بالنهي هو ماذا؟ هو عند غروب الشمس، عند الغروب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا غربت يعني تغرب بين قرني شيطان فاسجد لها يعني الكفار. فالوقت المقصود بالتحريم هو ماذا؟ الذي يكون عند الغروب، أما ما قبله فلماذا حرم أيضا؟ حتى يعني ما يكون وسيلة لأداء الصلاة في الوقت المحرم تحريما شديدا. لو أن الإنسان مثلا فتح له هذا الوقت التنفل مطلق بعد العصر، كان واحد يقوم ويصلي 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 ولا يشعر إلى أن إيش يعني يأتي وقت التحريم وليس بينهما يعني فاصل واضح، فهذا التحريم تحريم وسائل. ولذلك يعني ذوات الأسباب يجوز أن تفعلها في ماذا؟ في الوقت الذي هو من باب تحريم الوسائل، يعني جوز أن تصلي تحية المسجد مع أنها مستحبة وهذا حرام، لكن ليس هناك تعارض، وكيف أنت تقدم المستحب على الحرام؟ لأن هنا التحريم الإخوة أخف، تحريم وسائل، فأنت محتاج إلى أن تصلي هاتين ركعتين، لأن ذوات الأسباب إذا تركتها فأت مقصودها، ضاع مقصودها. فلو كانت مستحبة تصلى في هذا الوقت، لكن إنسان دخل المسجد قبل الغروب 5 دقائق 10 دقائق خلاص الشمس الآن ستغرب، فهل يصلي تحية المسجد؟ ها؟ الأقرب أنه والله أعلم، يعني الآن الوقت هنا محرم تحريم مقاصد، فسلامة الله، فالأولى يعني أن ما يصلي، إما أن يقف مثلا يذكر الله إلى أن يؤذن، أو إذا أراد أن يجلس يجلس بدون صلاة، لأنها مستحبة، وهنا التحريم تحريم يعني شديد، تحريم مقاصد، فيترك المستحب يعني لأجل هذا المحرم لذاته، والله أعلم.
بالنسبة لترك المحرم لسبب غير خوف، ذكر خلاف يأثم أو لا يأثم، لكن الخلاف الذي ذكره في الهامش أنه قدم خوف المخلوق على خوف الخالق.
نعم.
أحيانا هو فعله لعدم توفر الأسباب، هو عدم أقدم.
نعم. قلنا يأثم بحسب مباشرة للأسباب، يعني مثلا مشى ليسرق وفي قلبه عزيمة، فهذا يأثم على عمل القلب، ويأثم على لأن أصبح إصرار ليس خطرات، فيعني هذا يأثم على خطواته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على قتل صاحبه، أنه ما قتله، ها؟ كان حريص على قتل صاحبه المقتول. نعم. قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم. كراهة البغض في المكروه معنى المبغض. قال ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، كالالتفات في الصلاة بالرقبة، هذا يعني مكروه، يعني يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال والأخذ والإعطاء بالشمال، الأخذ والإعطاء بالشمال، فهذا من المكروهات. وأحيانا إخوة يعني نعم جاء الحديث فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، لكن لا يلزم الإخوة من ذكر أن هذا العمل يعني من أعمال الشيطان أن يكون محرما، يعني ما يلزم هذا دائما. نعم قد يكون محرما، قد يكون يعني مكروها من باب التنفير أن هذا من يعني عمل الشيطان، وهنا الأمر يتعلق بالآداب، يعني مر معنا الإخوة هذا مر معنا في المستحبات، أن القاعدة أن الشيء إذا كان متعلقا بالآداب فيعني يحمل على، أو هذا سيأتي معنا لعل يأتي معنا في صوارف الأمر، يعني من الوجوب إلى الاستحباب، وصرف إذا كذلك النهي يصرف إلى الكراهة، فالشيء يعني إذا كان يتعلق بالآداب ففي الغالب الإخوة أنه يكون يعني على الكراهة، ما يكون على التحريم، وهذا من يسر الشريعة، لأن هذه الأمور تدخل في التحسينيات في الكماليات، فإذا أوجبها الله تعالى على العباد انقلبت، يعني انقلب مقصودها، هذه أمور تحسينية تكميلية في حياة العباد، فإذا ألزموا بفعلها ويأثم الإنسان على تركها، يأثم الإنسان على فعلها مثلا أو تركها، ف يعني يكون الأمر شاقا على الناس، وذلك يعني تلمس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لو أمرهم لكان السواك واجبا، وهذا ما يناسب، لماذا؟ أن السواك شيء تكميلي زائد في الصلاة، تكميلي من باب التأدب بين يدي الله، فلو جعلت هذه الآداب واجبة لشق ذلك على الأمة، وهكذا قص على باقي الآداب، وذلك تعلم دقة نظر الفقهاء لما يصرفون بعض النواهي إلى الكراهة وأنت لا تجد دليل الظاهر، فتلاحظ أنهم يرجعون إلى مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة العامة. قال واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء. قال ما نهي عنه نهي تنزيه، وما تقدم تعريفه هذا عرفناه. الثاني الحرام، وهذا مهم الإخوة، يطلق المكروه على الحرام، وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي فالمعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة تورعا وحذرا من الوقوع في النهي، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وذلك الله تعالى يسمي المحرمات أنها مكروهة في القرآن، لما ذكر المحرمات في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، وقال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان مثلا. قالوا: لكن كثيرا من المتأخرين غلطوا على أئمتهم ففسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيه. كراهة التنزيه يعني ما يعاقب الإنسان على يعني تركه، وهم يقصدون ماذا؟ المحرم الذي يعاقب الإنسان على تركه، وهذا لم ترده الأئمة. ومن كلام الإمام أحمد: أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهم محرمان، المتعة والصلاة في المقابر. كذلك قال وفي مختصر الخراقي قال: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، أن هذا حرام. قال ابن قدامة: أراد بالكراهة التحريم، ولا أعلم فيه خلافا. إذن يعني ينتبه لهذا الإخوة، وذلك لقيام الدليل على التحريم. قال: فإن ورد لفظ أو لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه، فقيل يحمل على كراهة التحريم، وقيل على كراهة التنزيه، وهو قول الطوفي. قال الفتوحي: واختاره أكثر الأصحاب أنه على كراهة التنزيه. ومن ذلك قول الإمام أحمد: أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار، وكراهة ذلك للتنزيه، والله أعلم. ويتأمل في المسألة الإخوة، يتأمل في المسألة مثل هذه الأمور كما هو واضح والله أعلم، ما تصل إلى درجة التحريم، من باب الآداب، من باب الزهد. قال: والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه ترك الأولى. ترك الأولى، يقول لك تسمع بعضهم يقول هذا خلاف الأولى. فقال: وهذا أهمله أكثر الأصوليين وذكره الفقهاء، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة، يعني هو من درجات الكراهة يعني. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه، كما تقدم يعني الأخذ والإعطاء بالشمال، الصلاة، الالتفات في الصلاة، هذا مكروه لأن جاء النهي عنه. قال: لكن ما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه خلاف الأولى ولا يقال مكروه، يعني ما جاء فيه دليل خاص، فالذي فيه دليل تقول مكروه، الذي ما جاء فيه دليل خاص وإنما استفيد من يعني عموم الأدلة يقال عنه خلاف الأولى، ليس فيه مقصود يعني نهي مقصود. قال: كترك سنة الظهر مثلا المستحب، فإذا تركته ممكن تسمي هذا كراهة، يعني يكره لك أن تترك المستحبات، لكن يعني العلماء يسمون مثل هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى أن تصلي. قال الزركشي بعد أن عرض أقوال العلماء: والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه. نعم، في النهاية الخلاف لفظي يعني هو قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا لكانت الأحكام ستة بدل خمسة، وهو خلاف المعروف، أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. ثم أيضا من الفوائد في باب الكراهة أنه الإخوة الكراهة عند الحاجة تزول، الكراهة عند الحاجة تزول، فلا يبقى حكمها عند الحاجة. فمثلا يعني امرأة عليها العادة، فمثلا أو نقول هذا مثال يمكن يكون فيه إشكال، طيب أو نقول مثلا يعني رجل يعني يستحب أن المستحب أن يذكر الله على طهارة، مثلا لم يكن على طهارة، إنسان لم يكن على طهارة وهو مثلا في سيارته وما عنده يعني ما يتوضأ به، فلنقول يكره أن تذكر الله تعالى وتظل هكذا ساكتا ما تذكر الله مثلا؟ لا، فالآن تحتجت إلى ذكر الله وليس هناك يعني مكان تتوضأ فيه، فهنا الكراهة تزول. يستحب أن يستغل الإنسان وقته فيلهج بذكر الله تعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم. وإلا فالأصل أن الذكر يعني يستحب. قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. نعم. يعني مثلا يمثلون أحيانا الإخوة لما تذكر الأمثلة في أصول فقه قد ما يعني يتبنى القول نفسه. مثلا الحائض يعني من كره لها أن تقرأ القرآن أو حرمه عليها، لكن إذا كانت هناك مصلحة يعني أكبر أنها مدرسة يعني في المدرسة فما يقال أنها ما تقرأ القرآن، حتى من قال ليس بحرام لكنه مكروه تزول الكراهة هنا، لأن مصلحة التعليم. و ولعلنا يعني ممكن في درس الفقه في عمدة الأحكام شوي يمكن كان هناك شدة في لما ذكرنا أن الحائض لا تدخل المسجد، أن الحائض لا تدخل المسجد هذا هو الأصل طبعا، لكن إذا كان هناك يعني هو أمر محرم يعني على قول الأئمة الأربعة على تحريمه، لكن يعني لو كانت هناك يعني مثلا يعني هي مدرسة في حلقات التحفيظ في المسجد ولم تجد مثلا بديل عنها فلا بأس، يعني ما يفتح هذا الباب كثيرا يعني تفتح لنفسها أي محاضرة أو أي درس لا، لكن يعني في مثل هذه الأمور التي يحصل فيها حاجة ماسة فيعني يتجاوز عن هذا الله أعلم. قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الآن بدأ في الأحكام الوضعية، قلنا أحكام تكليفية الخمسة والأحكام الوضعية ذكر منها الصحيح والباطل. طبعا الإخوة بالنسبة لي سبحان الله هو الترتيب شوي في الكتاب، يعني لأن لو عرف لنا الأحكام الوضعية أولا ثم ذكر شيء من أمثلتها يكون أحسن، لكن الإخوة باختصار يعني حتى نتصور معنى الأحكام الوضعية. أصلا الإخوة عرفنا الأحكام الشرعية التكليفية على تسميتهم ما فيها طلب أو نهي أو تخيير، افعل كذا لا تفعل كذا، واجب مستحب محرم مكروه أو مباح، هذه تكلف بها لأن فيها طلب. أما الأحكام الوضعية ليس فيها طلب، فيها إخبار. الفرق بين الوضعية والتكليفية أن هذا طلب وهذا إيش خبر، هذا خبر يقول مثلا أن يعني النصاب سبب للزكاة، إذا كان عندك نصاب فهذا سبب للزكاة، شوف آتوا الزكاة، هذا الحكم التكليفي. لكن الشريعة لما جعلت النصاب سببا لوجوب الزكاة هذا يسمى إيش حكم وضعي، وضعه الشرع هكذا، وضع الشرع أن النصاب سبب للزكاة وأن الحول شرط لي يعني الزكاة وأن الدين يعني يمنع من الزكاة، فلما يضع للعمل مثلا أسباب وشروط وموانع هذا يسمى إيش حكم وضعي. وهذا الإخوة في الحقيقة يعني إذا أردت أن تتصوره هذا يعني يكون في كل الأمور في كل الأشياء، يعني أي أمر سواء كان أمر شرعي أو حتى أمر كوني لابد يكون له أسباب وشروط، أحيانا توجد موانع، فالنهار سببه أن طلوع الشمس، الليل سببه غروب الشمس، فكل شيء له سبب أصلا. وسبحان الله يعني هذا ما يدلك على افتقار المخلوقات إلى بعضها البعض، والله تعالى وحده الغني الحميد جل وعلا. ثم يعني لما يعني شرع الله تعالى هذه الشرائع وأمرنا بالأوامر كان من حكمة الله تعالى وعدله، وهذا الإخوة من يعني إن صح التعبير النظام الجميل في الشريعة، ما تكون هذه الأوامر هكذا فقط يعني بدون يعني يعني أمور ترتبط بها، بل يعني الأمر التكليفي يكون له أسباب يكون له شروط يكون له موانع، بذلك يعني يكون فيه يعني شيء من يعني الكمال، يكون فيه الكمال والجمال. تخيل يعني الزكاة هكذا آتوا الزكاة بدون يعني مقادير معينة بدون أسباب بدون يعني الفقير يزكي والغني يزكي والكل يزكي، ما تحصل الغاية والمقصود من هذا الأمر. فتأتي الشريعة مع الأمر تأتي يعني تهذب لك هذا الأمر، تجعل له أسباب، تجعل له شروط. في الحقيقة هذه الأسباب والشروط يعني تصب في يعني بيان أو في يعني إظهار هذا الأمر في أحسن صورة، حتى يعني يتم به تحقيق العبودية لله في أحسن صورة. فيضع له شروط، ما يكون هكذا صلي مثلا أقيم الصلاة خلاص، إيش معنى الصلاة؟ دعاء، تفعل أي شيء، ركوع سجود، لا، هناك شروط، هناك أسباب لهذه الصلاة. اشترط أنت الطهارة شرط للصلاة لصحتها، دخول الوقت، فكلها تكمل العبودية لله تعالى. لما تقف بين يدي الله تعالى تكون قد توضأت، يكون هناك موعد، ما يكون هكذا صلاة في أي وقت، لا، لما يجعل للصلوات أوقات معينة هذا أيضا يشعرك بالعظمة، أن هناك موعد لابد أن تحافظ عليه. وهكذا في الحقيقة هذه يعني الأحكام الوضعية يعني كما عرفنا يعني تكمل هذه العبوديات وتظهرها في أحسن يعني مظهر من مظاهر العبودية، وهذا من حكمة الله، تشعر بشريعة متناسقة متكاملة بديعة. ثم أيضا من الحكم في هذه الأحكام الوضعية ما ذكر ابن قدامة رحمه الله في الروضة، قال: اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها، على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها، وذلك شيئان، أحدهما العلة والثاني السبب. إيش معنى كلام ابن قدامة؟ يقول ابن قدامة يعني لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال، يقصد يعني النصوص محدودة، طيب لما تأتي نوازل جديدة كيف يعرف الخلق حكمها، أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم؟ كيف إذا ما كان هناك يعني علل للأحكام؟ ما يعرفون حكم هذه الأحكام الجديدة. فالعلة كما سيأتي من الأحكام الوضعية أن الله جعل هذا علة لهذا الحكم، فهذه العلة هي المقصودة. فإذا ظهرت صورة في الزمن القادم بعد انقطاع الوحي ظهرت صورة تشبه صورة هذا الحكم ولها نفس العلة، لها نفس العلة حتى لو كان صورة مختلفة لكن لها نفس العلة، فيعطى هذا الأمر هذا الحكم. شوف هذا ما يأتينا وحي في آخر الزمان، لا، حكم كذا حرام، حكم كذا حلال، لا، يعني يقولك التأمين، إيش حكم التأمين؟ طيب ما جاء شرع ونص في التأمين، لكن عندك الشرع وضع مثلا علة للقمار، فأنت إذا فهمت هذه العلة خلاص ستحكم على هذا الحكم أن هذا من القمار. شوف هذا حكم وضعي، العلة من الأحكام الوضعية، الله تعالى جعل هذا سببا أو جعل هذا علة لتحريم القمار، المخاطرة بالمال، وأن يدخل إنسان إما غانم أو غارم بمخاطرة، فهذه علة. فهذا الوضع جعل الأحكام تستمر إلى يوم القيامة، فهذه فائدة عظيمة لهذه الأحكام الوضعية. ذكر منها الصحيح، قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. صحيح سليم من المرض اصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، عبادة كان أم عقدا. قال: فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط، فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما، ولو اكتفى به المؤلف لكان أخصر، إلا أن يقال إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ. ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فيحكم بالصحة. إنسان صلى صلاة مكتملة في شروطها وأركانها، نقول صلاة إيش؟ صحيحة. إيش معنى صحيحة؟ مقبولة، معتد بها يعني خلاص برئ الذمة. سيأتي الكلام هنا، يقول: والنفوذ المجاوزة صلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، مثل وذلك مثل عقد البيع، فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه خلاص تم البيع. قال واعلم أن العبادة لها أثر وهو براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب. هذا هو المقصود الإخوة بالصحة. إذن إيش معنى صحيح في العبادة؟ عبادة صحيحة إيش معناها؟ خلاص برئت ذمتك، برئت الذمة وما تطالب بها، وسقوط الطلب خلاص صليت العصر ما دام الشروط موجودة الأركان موجودة أنا أقول صلاة صحيحة خلاص برئت الذمة وسقط الطلب. عاد هل هي مقبولة ولا لا؟ هذا عند الله، الله أعلم. هذا سيأتي يعني الحديث عنها أيضا لما يتكلم عن الصحة والإثابة، يتكلم عن الصحة والإثابة سيأتي معنا تفصيل فيه. والعقد له أثر وهو ماذا؟ قال وهو الثمرة المقصودة من العقد، ما يترتب على العقد. قال والأثر في باب العبادات واحد، واضح العبادات يعني تبرأ بها الذمة، لكن في باب العقود الآثار مختلفة بحسب نوع العقد. قال فالبيع مثلا ثمرته نقل الملكية، إذا أنت بعت شيء خلاص انتقلت ملكية الكتاب هذا من فلان إلى فلان، نقول بيع صحيح. فالثمرة المقصودة من العقد يعني هي معناها هذه صحة البيع هنا. قال والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين واستحقاق الأجر للآخر وهكذا. قال والباطل الذاهب والصلاح ضد الصحيح. وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل، في الصلاة لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب، لابد أن تعيد الصلاة مرة أخرى، صلاتك باطلة. وإذا يعني بطل العقد ما تترتب عليه الآثار كذلك، فالسلعة هذه ما تنتقل من ملكية فلان إلى فلان لأن البيع يعني باطل. قال والباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور، نعم، إلا في مسائل فرق فيها بعض الفقهاء بين الفاسد والباطل، يعني التفريق يعني مشهور عند الأحناف مثلا. فقالوا مثلا في الحج فرقوا بينهما، قالوا الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول يعني إذا وطأ المحرم يعني يفسد حجه، قالوا هذا فاسد. والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، ففي الأول يفسد حجه ويلزمه الإتمام، هذا في الحج معروف أنه يتم الحج مع أنه باطل فاسد، لكن يلزمه الإتمام ويلزمه القضاء مع البدنة. أما في الثاني إذا ارتد أصلا خلاص يبطل إحرامه ويلزمه الخروج منه، ما يتم الحج وهو مرتد. فيعني فرقوا بينهما في مثل هذه المسألة، وفي الحقيقة الإخوة يعني كما هو رأي جمهور العلماء لا فرق في الحقيقة، يعني الأول طيب ممكن أن يسمى باطلا يعني لأنه لا فرق يعني كبير بين الفاسد والباطل في اللغة العربية، ولم يفرق الشرع بينهما فنبقى على الأصل. وذلك حتى في القرآن يعني أحيانا يكون الفاسد أشد من الباطل، مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما قال لبطلتا مثلا، فيدلك على أن الفاسد يعني ليس كما توهم بعضهم من الفاسد يعني أخف درجة من الباطل، لا. وفي النكاح قالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي مختلف فيه، لكن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، امرأة في العدة يتزوجها رجل، أو نكاح خامسة قل هذا باطل. كذلك مثلا في البيوع يفرقون، يقولون الباطل حنفية مثلا يقولون الباطل ما منع بوصفه وأصله، ما منع بوصفه وأصله، مثل يعني بيع الخمر الخنزير والأصنام. أما الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله يقولك أصله جائز لكن طرأ عليه وصف حرمه وأفسده، مثل يعني ربا البيوع، مثلا تبيع مثلا درهم بدرهمين، يقول أصل البيع درهم بدرهم جائز، فهذا يقول لك شرع أصله، لكن لما زاد هذا الدرهم هنا هذا الذي أفسد العقد. وهذا يترتب عليه خلاف عندهم أن عقد الربا عندهم ممكن أن يصحح بدون استئناف، يعني خلاص يعني إذا أخرجت الربا كان العقد صحيح، ما يحتاج إلى أن تجدد عقد البيع، بخلاف الجمهور هذا عقد يعني باطل من أصله لأنه محرم أصلا، وهذا هو الصحيح. لابد أن يبطل هذا العقد، إذا أراد أن يبيع يعقد عقد البيع من جديد. نعم. ثم قال تعريف العلم والجهل. طبعا هنا الإخوة في الأصول يتكلمون عن الجهل والعلم والشك، لأن الحكم الشرعي يعني قد يعني يتوصل إليه بطريق العلم أو بطريق الظن، غالب الظن. يعني أحيانا أنت كيف تعرف أن هذا حرام وحلال؟ تكون متأكد 100% خلاص يقين، لكن بعض الأحكام يكون عندك غالب ظن، ما يكون عندك يعني يقين 100%. وذلك يعني والناس يتفاوتون في هذا بحسب العلم ومراتب يعني تحصيله، فيذكرون مثل هذه المباحث. قل والفقه أخص من العلم. نعم، لأن الفقه كما عرفناه معرفة الأحكام الشرعية. العلم واسع، علم التفسير والفقه والأصول والنحو، لكن الفقه أخص من العلم. أو إذا أريد به، طبعا هو ذكر هنا المعنى الشرعي، وإذا أريد به المعنى اللغوي كذلك، أن يقولون الفقه هو دقة الفهم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. ما نطيل في مثل هذه الأمور، يعني أمر فيها واضح. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، العلم واضح يعني ما يحتاج. أحيانا يقولون تعريف الواضحات يزيدها يعني تعقيدا، خال العلم العلم كلهم يحرف العلم. طيب، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. طبعا ذكر هنا القيد الأول معرفة المعلوم. طيب، إنسان ما يعرف أصلا شيئا، هذا يسمى الجهل البسيط. عدم المعرفة يسمى الجهل البسيط. فنقول له مثلا إنسان دخل الآن المسجد، هل يصلي تحية المسجد أو لا؟ يقول لك أنا ما أعرف شيء. قل طيب نعم أو لا؟ يقول لك لا أعرف، لا أدري. هذا جهل بسيط، الجهل البسيط. الثاني قال في العلم، العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. طيب إذا هو عنده معلومة لكن على غير الحق والصواب، عنده معلومة يعني خطأ، يسمى هذا إيش؟ جهل إيش؟ مركب، جهل مركب. يعني معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، مثل جهل أهل البدع. واحد سألنا طيب الآن واحد دخل مسجد يجلس ولا يصلي؟ قال لا يجلس، هذا وقت نهي مثلا. هذا طبعا على مثلا على القول هذا، قال هذا وقت نهي. طيب نقول هذه ذوات أسباب، قال والله ما عندي علم. إذن هو جهل مركب عنده، يعني لأنه جهل أنه يجهل، تتركب جهلين، هو جاهل بالحكم ثم جهل أنه يجهل الصواب، يظن أن هذا هو الصواب، فيسمونه جهل مركب. مثل الكاس، عندك كاس فارغ هذا جهل بسيط ما في شيء مسكين، عندك كاس فيه مثلا وسخ هذا جهل إيش؟ مركب. طيب إلى آخره. يعني طبعا هنا الإخوة ملاحظة، الجهل في القرآن يعني أعم من حصر في باب التصور. الجهل في القرآن يطلق على عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم هذا يسمى صاحبه جاهلا، عدم العمل بالعلم، أو يعني مخالفة أمر الله جل وعلا، مخالفة أمر الله. فليست المسألة في الجهل محصورة بالتصور، إذا ما كان عندك تصور هذا جهل بسيط، إذا عندك تصور خاطئ أو غير صحيح يسمى جهل مركب. هذا في الصلاح الأصوليين، لكن في الشرع في القرآن الجهل عدم العمل بالعلم أو يعني مخالفة أمر الله تعالى. ولذلك الله يقول، ما الدليل على هذا؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعملون السوء بجهالة، ايش معنى جهالة هنا؟ هل هو ما يعرف انه حرام؟ ها؟ لا، نعم هو يعرف انه حرام. شوف هذا ليس عنده جهل بسيط ولا جهل مركب، يعرف ان هذا حرام، لكن مع ذلك سماه يعملون السوء بجهالة، يعلم ان هذا حرام، السوء حرام، لكن قال يعملون سوء بجهالة. لذلك قال ثم يتوبون من قريب. لو كان جاهل، جهل بسيط مثلا مركب معذور، ما ما يقول ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فمعنى جهالة هنا ماذا؟ عدم العلم. الله سمى ارتكاب المعصية مخالفة أمر عدم سماه جهل. لماذا الإخوة؟ لأن صاحبه جاهل بمن؟ جاهل بعظمة الله. فهذا متلازم، إذا عمل المعصية أو خالف أمر الله فهذا عنده جهل بالله. وهذا كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من الجاهلين يعني بعظمتك. وذلك الله تعالى قال أيضا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما إيش؟ جهولا. سمعنا جهول يعني ما يعرف فقط، لا، جهولا يعني تعمد مخالفة شرع الله لجهله بالله. ولذلك الحكمة يعني عكس الجهل، الحكمة وضع الشيء في موضع المناسب. وهذا الإخوة إنما يكون وضع الشيء في مكانه المناسب، الحكمة، وذلك بتحقيق العبودية لله. لذلك يعني راجع سورة لقمان واربطها بموضوع الحكمة، يعني ولقد آتينا لقمان الحكمة إيش؟ أن يشكر لله. يعني على قول بعض المفسرين أنها أن تفسيرية هنا، الحكمة هي في ذاتها الشكر لله جل وعلا، أعظم حكمة. طيب المهم، ثم يعني ذكر هنا أيضا لما ذكر العلم ذكر أقسام العلم كما عرفنا، يتكلمون عن هذا لأن الإنسان لما تصل إليه الأحكام الشرعية إما أن يكون على يقين أو يكون يعني على شك أو غالب ظن، درجات مع المسائل الفقهية، فلان يذكر لك العلم. وهذا الإخوة يعني طيب نمشي. قال: والعلم الضروري. العلم الضروري، طبعا هنا يقسم العلم المخلوق. قال: العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بأن النار حارة والكعبة قبلة المسلمين وأن محمد رسول الله، وذكر في المتن كالعلم الواقع بأحد الحواس الخمس: السمع والبصر والشم واللمس والذوق. كل هذا يعني علم ضروري. قال: فلو سمع صهيل فرس علم أنه صوته مثلا، يعني ضروري. طبعا هذا الإخوة بالنظر إلى طريقة اكتساب العلم، طريقة اكتساب العلم يقسمون قسمين: علم ضروري وعلم إيش؟ نظري. فالعلم الضروري خلاص يعني تضطر النفس إلى قبوله لأنه يتعلق بالحواس الخمس. وهذا الإخوة يعني نعم يتعلق بهذه الأمور الواضحة. قال: أو بالتواتر. أو بالتواتر، وقلنا الإخوة هذا يعني قال العلم الحاصل بالتواتر من العلم الضروري. وهذا الإخوة يعني قال وأشار بذلك أن إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك بالحواس بل يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، كعلمنا بوجود بلد لم نره وحدوث الوقائع في الأزمنة الماضية ونحو ذلك. قلنا هذا الإخوة يكون في الأخبار مثلا المحسوسة، أترك أو الأخبار أترك يعني الحديث المتواتر الآن ليس الكلام عنه، وإنما يعني مثلا يأتيك جماعة 50 واحد كما قلنا في درس المصطلح يقول لك حصل حريق عليهم آثار الخوف، خلاص هل تبحث عن صدقهم وكذبهم؟ لا، خلاص تجد في نفسك يقين بذلك تضطر إلى تصديقهم بدون بحث بدون نظر، هذا يسمونه علم ضروري. وذلك الله تعالى يعني مثلا يعبر عن الوقائع يعني المتواترة بالرؤية: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مثلا، يعني خلاص هذه واقعة يعني متواترة ورآها أهل مكة وتناقلوها، خلاص أصبحت إيش يعني شيء يقيني ما يعني فيه شك. ذلك يعبر عنه بالرؤية، العلم اليقيني، ألم ترى، رؤية القلبية. نعم لكن عرفنا الإخوة الحديث المتواتر يعني ما تنطبق عليه هذه الشروط التي يذكرونها، وهذا مر معنا في المصطلح يعني ما نريد أن نطيل الكلام فيه، وإنما المتواتر الحديث المتواتر يعني معناه يعني الذي ينقله عدد كثير، أما جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب كما قلنا هذا الشرط غير معتبر، لأن هذا فيه طعن في أمة الدين، ويمكن أن يعني تأتي بصورة للمتواتر على شروطهم، ما يوجد حديث متواتر على شروطهم، لابد أن يكون هذا من يعني بلد وهذا من بلد وهذا من بلد، وكل واحد ينقل عن أهل بلده، يستحيل أن يجتمعوا، يستحيل أن يلتقوا. طيب فهذا ما يوجد، نعم، وهذا كما قلنا فيه طعن على أئمة الدين. لكن متواتر في مصطلح كما عرفنا يمكن أن يفسر ب يعني الحديث الذي كثرت طرقه يسمى متواتر، نعم. ولذلك يعني حتى المتواتر يعني في اصطلاح أهل الحديث ندخله في العلم النظري، ندخله في العلم النظري. قال الثاني العلم النظري، لأن هذا الإخوة الآن نتكلم عن العلم من حيث طريق اكتسابه، طريقة اكتساب العلم، ما نتكلم عن ماذا يفيده العلم، هل يفيد اليقين ولا الظن، لا، تكلمنا عن طريقة اكتساب العلم. فحتى الحديث المتواتر ما يمكن أن تعرف أنه متواتر إلا إذا نظرت إيش في يعني طرقه وأسانيده ورجاله، وإلا توجد أحاديث منكرة ولها مثلا عشرات الطرق، هذا يوجد، وبالفعل كلما كثر الطرق ما يزداد الحديث إلا ضعفا، فهذا إيش معناه؟ لابد أن تنظر. إذن هذا علم نظري، في علم الحديث ما يوجد هناك يعني تواتر ضروري، هذا الشيء في الواقع في الأخبار نعم، أما في علم الحديث لا، المتواتر يدخل في العلم النظري. لكن العلم النظري إيش معناه؟ يسمى المكتسب، المكتسب وهو ما يقع عن نظر واستدلال، يعني ينظر في الدليل. العلم النظري الإخوة كما عرفنا يدخل فيه التواتر والآحاد يعني في الأحاديث، والعلم النظري يعني يفيد، قد يفيد اليقين، قد يفيد ماذا؟ غلبة الظن، كله يطلق عليه علم، اليقين واضح أنه علم، وغلبة الظن كما نمثل دائما بهذا المثال، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الكفار، إذن هذا علم نظري وأفادك غلبة الظن. وأحيانا علم النظري يعني يفيدك اليقين بحسب يعني الدلالة وبحسب يعني مثلا النقلة، فبحسب يعني هذا يختلف، حديث مثلا رواه عشرة تقول هذا خلاص أفادني اليقين بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث حسن ما هذا الراوي يمكن أخطأ يمكن زاد كلمة، هذا يفيد إيش؟ غلبة الظن مثلا. قال العلم النظري ما يقع النظر، ما يقع النظر نعم، مثل العلم بأن المذي نجس مثلا، المذي نجس هذا في الحكم في الشريعة لابد من نظر، هل أنت متيقن أن المذي نجس أو عندك غلبة الظن أو كذا، بحسب اطلاعك على الأدلة. فمثلا المذي نجس هذا يعني عند يكاد ينقل على الإجماع عند الأئمة الأربعة، وخلاص بهذا قد يوقن يكون عندك يقين أصلا مذي نجس، عندك شك في المسألة، بخلاف آخر ما يعرف خلاف العلماء أو اطلع على قول شاذ أو شيء فعنده شك. مثلا أن طواف الوداع واجب، فهذا علم نظري يعني مكتسب، كيف تعرف أن طواف الوداع واجب؟ لا، تنظر في الأدلة ودلالة هذه الأدلة والأحاديث، وبعض العلماء يقول لك مستحب، فكيف تصل إلى أنه واجب؟ هذا يكون علم نظري لابد فيه من نظر وبحث. وكما قلنا ممكن هي درجات، ممكن الآن في طواف الوداع أنت ما عندك جزم 100% أنه واجب، قد يكون القول الراجح مع المالكية أنه مستحب مثلا، أنه خفف عن الحائض فهذا دليل على استحبابه مثلا، هذه نسبة مثلا في قلبك نسبة 10% و90% أنه إيش واجب، فما عندك يقين عندك غلبة الظن، لكن هذا علم، غلبة الظن علم. فلما نقول يقين وغلبة الظن هذا بالنظر إلى ثمرة العلم، لكن لما نقول ضروري ونظري هذا بالنظر إلى طريقة اكتساب العلم. بعدين يعني فسر النظر قال وهو الفكر في حال المنظور فيه، طبعا لابد تفكر في الدليل الذي أمامك، والاستدلال طلب الدليل يعني تطلب الدليل، تبحث عن الأدلة، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، يرشدك هل هذا واجب مستحب. هذه الصلاحات ما نطيل الكلام فيها. ثم نختم أو قال هنا في آخر الصفحة، قال واعلم أن الدليل اسم لما كان موجبا للعلم. الدليل هذه فقرة يعني فيها انتقاد، انتبه يعني. وذكر الشارح جزاه الله خير يعني النقد يعني على يعني كلام المؤلف، يعني كما قلنا الإخوة علم الأصول تأثر به يعني علم المنطق وبعض العقائد المنحرفة، فقال واعلم أن الدليل اسم لما كان موجبا للعلم كالمتواتر والإجماع، وما كان موجبا للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك. فالدليل يطلق على الذي يفيدك اليقين يسمى دليل، والذي يفيدك غالبة ظن مثلا حديث يعني حسن هو دليل، يعتبر دليل. حديث دلالته ليست نصية يعتبر دليل، يسميه دليل، ما في إشكال، هذا عند أهل السنة. فالذي يوجب اليقين أو يوجب غلبة الظن في نفسك سميه دليل، دليل شرعي، سواء كان قياس وكان خبر واحد متواتر إجماع. أما ما اشتهر عند كثير من مؤلفي الأصول بأن الدليل ما أفاد العلم، يقولون الدليل فقط الذي يفيد اليقين، العلم عندهم بأن اليقين فقط، ما يدخلون غلبة الظن في العلم. وأما ما يفيد الظن فهو أمارة، أمارة فقط، والأمارة أضعف من الدليل فهو غير صحيح، عرفنا؟ والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات. ليش الإخوة؟ هم لما رأوا أكثر الصفات ثابتة بماذا؟ ها؟ بأحاديث الآحاد، ما تكون متواترة، صفة النزول وصفة الضحك وصفة كذا وكذا، صفات كثيرة ثابتة بنصوص أخبار آحاد، وهذا لا يوافق عقيدتهم، لا يوافق عقيدتهم، فاخترعوا إطلاق ماذا؟ يعني اسم الأمارة على الأخبار التي لا تفيد اليقين. قالوا هم عندهم أصل فاسد كما عرفنا، أخبار الآحاد عندهم لا تفيد، ما يمكن أن تفيد اليقين. عند أهل السنة هي تفيد الظن، لكن بالقرائن تفيد اليقين أيضا حسب الحديث صحيح ولا حسن ولا، لكن عند هؤلاء أن الأمارة أن خبر الواحد ما يفيد إلا الظن. انظر كيف قال، ما دام ما يفيد إلا الظن هذا ليس بدليل، سميه أمارة يعني أضعف من الدليل. طيب إذا ما كان يفيد إلا الظن فما يمكن أن نستدل به في العقيدة؟ قالوا لأن دليل العقل، شوف يسمون العقل دليلا يعني أقوى من هذه الأخبار، دلنا العقل على استحالة مشابهة الله بخلقه، وهذه النصوص فيها دلالة على ما ظاهره التشبيه، فيقدم دليل العقل على إيش؟ على الأمارة التي في هذه الأحاديث، لأن هذا دليل يفيد اليقين ما في العقول، وهذا يعني خبر واحد أو كذلك محتمل في دلالته فيسمى أمارة، والدليل يقدم على الأمارة، بذلك نسفوا إيش أحاديث الآحاد في العقائد. وسبحان الله، قل هذا الذي في العقول من الشبه الفاسدة جعلوها إيش يقينيات وأدلة ثابتة، هذا خطأ، بل ليس في يعني هذا يعني تشبيه أبدا، وهذا الذي اخترعوه يعني لا حقيقة له في الحقيقة يعني. فإذا يعني هذه تفرقة باطلة، يعني لا ليس هناك دليل يعني يفرق بين يعني الأمارة والدليل. نعم الأدلة نعم متفاوتة، لكن إذا أفاد اليقين أو أفاد غلبة الظن فهو علم يؤخذ به. نعم وذلك قال لأن الدليل، هذا رد عليهم، قال لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب، فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن، خلاص ما دام أرشدك فهو دليل. هذا كلام الشيرازي في اللمعة. الشيرازي يعني على فكرة هو كان يعني ممن يعني له جهد مشكور يعني في تصفية أصول الفقه من يعني ما علق به من علم الكلام. قال فاستحق اسم الدليل في الحالين، والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل، وقد تعبدنا الله بكل منهما. لذلك مثلا ابن فارس في مقاييس اللغة قال: دل، هذه الكلمة تدل على إبانة الشيء بأمارة تعلمها، سبحان الله. قال الدليل، وثم قال: والدليل الأمارة في الشيء. الدليل الأمارة في الشيء، الأمارة مثل علامة. ثم الإخوة، الله تعالى كما عرفنا تعبدنا بغالب الظن، الله تعبدنا بغالب الظن كما قلنا: فإن علمتموهن مؤمنات سماه علما. ف يعني إذا كلامهم يعني لا عبرة به هنا في التفريق بين الدليل والأمارة. ولذلك يعني سبحان الله كثير ممن يعني لما يعرف، سيأتي هذا أيضا في كلام المؤلف، لما يعرفون أصول الفقه ما يقولون أدلة الفقه الإجمالية، يقولون إيش؟ طرق الفقه الإجمالية. لأن إذا قالوا أدلة سيخالف إيش تقريرهم في التفريق بين الدليل والأمارة، وأن يعني هذه الأدلة الإجمالية للفقه منها القياس ومنها يعني أدلة هي تعتبر عندهم أمارة ليست دليلا. فذلك يتجنبون في تعريف أصول الفقه كلمة أدلة، يقولون طرق الفقه كما سأتي معنا في تعريف المؤلف. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا يسمى ظن، وممكن نسميه غالب ظن، كله صحيح. فأحيان غالب الظن يقال عنه ظن، نعم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يتساويان. مثل واحد قال لك: أنا لا أدري طفت ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط، نقول له حاول تتذكر، قل ما أتذكر شيء، هل نسميه إيش؟ شك، فيعمل باليقين يزيد شوط الأحوط. لكن واحد يعني شك أول شيء، قال ثلاث أربع ثلاث، قال إيه نعم تذكرت أنا أني دعيت في الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا وهذا الرابع بغالب ظني، ما عنده يقين، لكن إيش حصل عنده؟ إيش ظن. هذا يسمى شيء راجح عندك 70% 80%، خلاص تعمل به، هذا الظن أو غلبة الظن، نعم. فيسمى الراجح ظن، والمرجوح إيش نسميه؟ وهم. قال: والمرجوح وهم. فعندك أنت غالب على ظنك أربعة أشواط، إذن ثلاثة أشواط وهم ما تأخذ بها. لكن إذا كان 50% 50%، ها يعني شوفوا، في الراجح الظن مثلا 70%، 30% نسميها إيش؟ وهم. مثلا أربعة أشواط هذه 70% في نفسك أنك طفت أربعة أشواط، هذا 70% مثلا في ظنك، خلاص هذا يعتبر ظن. طيب ثلاثة أشواط نسميها إيش؟ وهم، 30% ما يؤخذ بالوهم. لكن الشك إيش؟ 50-50 سمى شك، فتأخذ بالأقل باب الأحوط. والشك ضد اليقين، يقن الماء أي استقر ودام، فاليقين فيه استقرار وطمأنينة. ذكر هنا كلام جميل لأبو الهلال العسكري في غلبة الظن، قال: غلبة الظن فهو قوة الظن، فإن الظن يتزايد. قال أبو هلال العسكري، أبو هلال العسكري رحمه الله، قال: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن. طمأنينة الظن، شوف الظن يقوى يقوى حتى يطمئن في القلب. قال: وهي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر، رجحان مطلقا يطرح معه الجانب الآخر. قال: والظن وغلبة الظن، يعني قلنا الظن يعني لو إن شاء الله 60%، خلاص مدام فيه ظن في شيء راجح فتأخذ به. قال: والظن وغلبة الظن، كان غلبة الظن يعني 90% 80% أقوى، كما قال يعني الظن يتزايد حتى يصبح غلبة ظن. قال: كل منهما يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه. نقطة لابد أن نفهمها، وهذا الإخوة يبعد الوسواس من قلب العبد. أنت خلاص الله تعبدك بالظن، ما يشترط أنك تصل إلى اليقين. امرأة مثلا تقول: والله هذا الدم أنا ما أعرف دم حيض دم استحاضة وكذا، تمشي على القواعد الشرعية وعلى ما يظهر لها. الآن أنا عادتي كذا وخلاص، يعني هذا الدم الزائد مثلا أحمر، ظاهر أنه أحمر كذا، ليس بدم حيض، خلاص ليس بدم حيض مثلا، يعني مشت على الظن أن هذا ليس بحيض مثلا وما صلت خلاص أدت الواجب الذي عليها. لو تبين بعد ذلك أنها حيض قيل لها الطبيبة قالت لها لا أنت عندك مشكلة وهذا حيض وكذا ترجع مرة أخرى، لكن ما يلزمها قضاء الصلوات التي تركتها مثلا في هذه الحالة، ما يلزمها، لأنها إيش بنت على ماذا؟ على الظن، هذا الذي غلب على ظنها وهي أعرف بحالها مثلا. فإذا الظن وغلبة الظن تقوم مقام اليقين، وهذا كما نكرر الدليل، فإن علمتموهن مؤمنات، وهذا ظن ليس بيقين. قال إذا فقد اليقين الذي قلما يحصل عند الاجتهاد. نعم، ولهذا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، ويجب العمل بشهادة الشهيدين وخبر المقومين إذا كان عدلين، ويجب استصحاب حكم الحال السابق في حال الشك، مثل الشك في الحديث بعد الطهارة في نعم الشك في الحدث بعد الطهارة، لأن الظاهر بقاؤه وعدم حدوث المشكوك فيه. نعم، إنسان متطهر ثم يشك والله أنا طاهر ولا محدث، لا خلاص الأصل بقاء الطهارة، هذا هو اليقين، فلا يزال يعني بالشك. قالوا في الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحة بناء على ما في ظن المكلف. قالوا أما ما ورد من النهي عن العمل بالظن فهو الظن المرجوح الذي لا يقوم عليه دليل، بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع. لأن هذا إشكال، قد يقول القائل وأنت تذكر هذا الكلام أننا نعمل بالظن وغالب الظن، يقول لك الله تعالى ذم الظن في القرآن، ذمه، قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى. فنقول له المقصود بالظن هنا إيش؟ الظن إيش؟ المرجوح الذي هو بمعنى إيش؟ الوهم. تلاحظ إطلاقات القرآن يعني واسعة، الظن يطلق على الوهم، ويعني كما عرفنا عند الفقهاء يطلق على غلبة الظن وعلى يعني الظن الذي فيه ترجيح. طيب، ثم لما انتهى من تعريف الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية الآن، وهذا كله تبع تعريف الفقه، لما قالك أصول الفقه عرف الأصل وعرف الفقه وعرفه بأحكامه، فالآن يرجع إلى تعريف إيش كلمة أصول فقه ككل. وكما قلت يعني الترتيب شوية يعني مفروض يكون هذا في أول الكتاب وخلاص يعني، لكن قال وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. شوف ما قال أدلته كما عرفنا يا إخوان، لأن الدليل عندهم يفيد القطع فقط، فهذا سيجعل طيب من أدلة الفقه السنة والقياس، هذه كلها عندهم ما تفيد القطع، لذلك ما قال أدلة الفقه، قال طرق الفقه. قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هذا أصول الفقه. قال طرقه أي طرق الفقه، والمراد أدلة الفقه الإجمالية. طبعا هنا قال وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه. نعم، هذا الإخوة أدلة الفقه الإجمالية يدخل يعني في هذه الكلمة أمران. الأمر الأول ما ذكره الشارح هنا، القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم والإجماع حجة، فهذه أدلة إجمالية. يعني في أصول الفقه ما يقول لك مثلا أقيموا الصلاة هذا دليل لأن الصلاة واجبة، لا، ما يتكلم عن هذه الأدلة من القرآن والسنة، يتكلم عن قواعد، أصول، هي أصول قواعد يستدل بها على الوجوب وعلى التحريم. فأقول لك الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية في الأمر، الأمر يقتضي الوجوب، فأقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، كل يدخل في هذه القاعدة، فهي أدلة إجمالية. فأنت في أصول فقه ما تتعلم أدلة تفصيلية، ما أقول لك إيش دليل الصلاة إيش دليل الحج، هذا تعرفه في الفقه كما قلنا، معرفة الأحكام الشرعية بأدلة التفصيلية هذا في الفقه، لكن في أصول فقه أنت تتعلم إيش أدلة إيش إجمالية، تعرف قواعد فقط حتى تعرف كيف يستدل بها. وكذلك يدخل يعني أمر ثاني وهي الأدلة الشرعية، أدلة الفقه الإجمالية، الأدلة الشرعية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، الاستصحاب، هل المصلحة المرسلة دليل شرعي ولا غير ولا ليس بدليل، من الذي قال هو دليل، هذا كله يدرس فيه أيضا أصول الفقه. تلاحظ مثلا يذكرون يعني هذه الأدلة الإجمالية، فأنت أولا تعرف الأدلة الإجمالية من إيش الأدلة التي يستدل بها وإيش الأدلة التي لا يستدل بها. هناك أدلة متفق عليها، كتاب، سنة، إجماع، قياس، هذه متفق عليها، والقياس خالف الظاهرية ما يعتبر خلافهم. أدلة مختلف فيها، هل قول الصحابي حجة أو لا؟ انظر هذا فرق كبير، الذي يقول لك قول الصحابي حجة سيقول به في فتاوى الصحابة في الفقه، لكن الذي مثلا يقول ليس بحجة أو عنده بعض التفاصيل فيه فتجده مثلا يخالفك في المسائل الفقهية بناء على إيش؟ مخالفة في هذا الأصل. الذي يقول مصلحة المرسلة حجة، الذي يقول عمل أهل المدينة حجة، سيقول بمسائل أنت ما تقول بها لأنه خالفك في الأصول. كذلك في القواعد مثلا، ويقول أمر الوجوب، واحد يقول لا الأمر ليس بالوجوب، سيخالفك في يعني الاستدلال. الحنفية يقولون مفهوم المخالفة ليس بحجة، الجمهور يقولون مفهوم المخالفة حجة. فلما يأتي استنباط الأحكام من الأدلة يحصل خلاف بناء على إيش؟ الخلاف في أصول الفقه. فأنت في الأصول تتعلم إيش؟ الأدلة الإجمالية، إيش الأدلة المحتج بها، والقواعد الإجمالية يعني التي يعني يستدل بها. ثم قال وكيفية، وكما قلنا طرق الفقه دون قوله أدلة الفقه بناء على المشهور عندهم التفريق بين الدليل والأمر، نبه المؤلف على هذه الفائدة. وأكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات، هذا دليل، هذا كلام الأشاعرة كما عرفنا، وقد ذكرت ضعف هذا الرأي فيما تقدم، قلنا هذا الإخوة كلام الأشاعرة من ينفي الصفات، هذا كما مر معنا. قال وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها. الآن مباحث أصول الفقه إيش؟ عرفنا أدلة إجمالية، ثم كيف يستدل من هذه الأدلة الإجمالية، يعني الآن قال وكيفية الاستدلال بها، هذا الإخوة يدخل فيه دلالات الألفاظ، وما ذكر هذا في الشرح، لكن قال إن موضوع أصول الفقه أدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها على الأحكام، هذا مثل دلالة الألفاظ، يعني مثلا العام والخاص، المجمل، المبين، إيش ألفاظ العموم، مثلا إيش القواعد في المنطوق والمفهوم مثلا، فهذه يعني قواعد ترشدك إلى كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، بهذه الأدلة. نعم، كيف تستدل بالقرآن، بنصوص القرآن، بنصوص السنة، من خلال يعني هذه المباحث في دلالة الألفاظ. فلذلك يذكرون يعني في الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذه كلها عبارة إيش عن، هي في الحقيقة كثير منها قواعد لغوية تدلك يعني ترشدك كيف تستدل بهذه القواعد بنصوص القرآن والسنة. ثم قال وبقي أمر ثالث وهو معرفة حال المستدل، لذلك ما ذكره هنا في المتن، قال وهو المجتهد، وإنما تركه المصنف لأنه لأن كيفية الاستدلال تجر إلى صفات من يستدل بها، فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها وهو المجتهد. وهذا الإخوة معروف في أصول الفقه، يعني أصول الفقه أصبحت عندنا ثلاثة أقسام: أدلة الأدلة الإجمالية للفقه، كتاب، سنة، إجماع، قياس، قول الصحابي، كذا كذا كذا، والقواعد العامة، ثم كيفية الاستدلال بها، دلالات الألفاظ، العام والخاص والمنطوق والمفهوم وكذا، والقواعد في هذا، ثم حال المستفيد والمجتهد، فيذكرون يعني ضوابط الاجتهاد ومبحث التعارض والترجيح، كيف يرجح المجتهد، والفتوى، ضوابط الفتوى، التقليد، ومتى يجوز التقليد وهكذا. فهذه تتعلق بحال المجتهد لما يعني يستخدم أصول الفقه ويستنبط الأحكام. وذكر هنا، نعم ماذا ذكرنا، ما ذكر هذا، لا ذكره، كيفية الاستدلال بها، قال معرفة دلالة الألفاظ، شروط الاستدلال من دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق إلى آخره. ثم قال فأما أقسام الكلام، وذكر هنا إن الأصول يعني يعتمد على الكتاب والسنة، والاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية، يعني كيفية الاستدلال بالقرآن والسنة هذا يرجع إلى اللغة. كثير من القواعد الأصولية أصلا هي قواعد لغوية، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذه لغة عربية، قاعدة في اللغة، وهي قاعدة في الأصول في باب العام مثلا. فلما كان علم الأصول يعتمد على اللغة العربية يذكر علماء الأصول مثل هذه المباحث التي تتعلق باللغة، فلابد أن تعرف إيش معنى الكلام. قال لأن الاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية، لأنهما بلسان عربي مبين. من لا يعرف اللغة لا يمكن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا، فيذكروا مثل هذه المصطلحات، لكن ما تهمنا كثيرا هنا. قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف، وهذا تقرونه في الشرح واضح يعني. لكن هنا جميل ذكر ما يتعلق بالأسماء من النظرة الأصولية، قال ثلاثة أنواع الأسماء من النظرة الأصولية، ثلاثة أنواع. قال ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي، وهذا يأتي معنا. ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. ما يفيد الخصوص كالأعلام، وتفصيل ذلك سيأتي في محل إن شاء الله. نعم. وكذلك الحروف، فالفقيه بحاجة إلى معرفتها كالواو والفاء وعلى الجارة وغيرها، لأن بعض هذه الحروف تفيد دلالات، ولله على الناس حج البيت، على الناس هذا يفيد إيش؟ الوجوب مثلا. الفاء هذه قد تفيد إيش؟ التعليل، تسحروا فإن في السحور بركة، فقد يعني تستنبط العلل من خلال فقهك أو معرفتك بمعاني الحروف. قال أقسام الكلام، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هنا ذكر هكذا مجملة، لكن الشيخ في الشرح حفظه الله قسمها تقسيما جيدا. قال ينقسم إلى أمر ما يدل على طلب الفعل، ونهي ما يدل على طلب الترك، وخبر يحتمل الصدق والكذب. إذا قلت سافر خالد ما أدري يكون صدق أو كذب، يحتمل. استخبار يعني استفهام، تمن وعرض ألا تنزل عندنا، وقسم والله لأفعلن الخير. المؤلف هنا ذكر تقسيم أحسن من هذا. ممكن أن تقسم الكلام إلى قسمين، خبر وإنشاء. الخبر قال سيأتي إن شاء الله في باب الأخبار، يعني هو ما احتمل الصدق والكذب كما عرفه قبل ذلك، ما احتمل الصدق والكذب. إنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، أقول لك أكتب، ما تقول لي أنت صادق ولا كاذب، لا هذا أمر لك أكتب، فإما أن تمتثل أو ما تمتثل. ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني، ومنه العرض، وهذا هو الإنشاء الطلبي. ومنه القسم، وهو الإنشاء غير الطلبي، لأنه ليس فيه طلب والله. وأهم هذه الأنواع الأمر والنهي، وسيأتي الكلام فيهما. ثم قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا الإخوة مبحث يعني قد يكون فيه تعليق طويل، لذلك أرى أننا نؤخره يعني في الدرس القادم، لأن مسألة المجاز يعني مشهورة، وكلام ابن تيمية مثلا في إبطال المجاز، وتصور يعني هذه المسألة تصورا واضحا يحتاج إلى يعني وقت، فالوقت أدركنا الآن. فإن شاء الله يعني نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ورحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ما
يقبل إقالة يعني خلاص. كل من أقال مسلما يعني بيعتها قال الله عثرته، كما ورد في الترغيب في الإقالة. طبعا يعني إذا ما قبل يعني مذهب تبناه خلاص يعني تنصحه وتقول له تعال ناقش معك في مسألة علمية، فإذا ما اقتنع فخلاص ليس لك الحق في هذا، يضيع يعني حق الخيار بالنسبة لك.
شيخ، بس هل يجوز فعل بعض الناس يقول لك أن أنت تفحص السلعة كما تريد ويكون مثلا فيها عيب معين هو يعني يعرفه، بس يقول أن تفحصها كما تريد وما يخبرها؟
لا، ما يجوز طبعا. إذا كان هو متيقن بوجود عيب لا، ما لابد يخبره. نعم، هذا يعني له حالتان. إذا كان هو الآن ينشئ الشقة، شركة هي التي تبني الشقق هذه وعرضت بيعها، إلى الآن بعدها ما بنيت، لكن هذا بيع موصوف في الذمة، يقول لك الشقة مواصفاتها كذا يعني، فأنت إذا تشتريها من المالك الأصلي الذي يبني هذه الشقة فهذا جائز، مثل يعني شراء البيت من المقاولات، مثلا من المقاول انت يبني لك البيت وتشتري البيت منه يعني، كان يعني وما نسميه شراء، لكن اقصد ان يعني العقد هنا على العين والعمل الاستصناع، فنفس الشيء يكون هذا جائز. لكن اذا انت الان اتفقت اشتريت بالفعل، دفعت، بديت تدفع الاقساط وخلاص اعطوك ملكيه مثلا، فانت ما يجوز لك ان تبيع الان قبل يعني الانتهاء من البناء. الناس هكذا يفعلون للأسف، يشتريها وبعدين يروح يبيعها بثمن إيش أكثر مثلا يتاجر فيها. فهذا الحالة الثانية هذه ما تجوز، أصبحت الآن بيع إيش يعني، لست أنت الآن الذي تصنع، لا أنت الآن هذا الشيء يعني ما تملكه، ما نقول ما تملكه أنت ملكته، لكن إيش إلى الآن هو معدوم، يعني شيء معدوم يعني غير موجود، لست أنت صاحب البناء، أو يقول هذا مثلا ممكن يقول عقد استصناع، الآن عقد بيع بينك وبين هذا المشتري. ففي هذه الحالة لا، ما يجوز أن يبيعها شيء، لأن ممكن مثلا الشركة الأولى تقول لك والله اسمح لنا ما تأخر السداد، ممكن تأخر سنتين، ممكن كذا، فتصبح يصبح الخصومات يعني بين البائع يعني المشتري والبائع الثاني اللي يريد أن يبيع، أو المشتري الثاني اللي يريد أن يشتري، فهو هذا. فالبداية نعم يجوز، لكن بعدين أن يبيعها قبل أن تجهز لا، لابد أن يكون يعني نعم.
شيخ، في مسألة
أنتج
لي في شركة مثلا تريد تبيع حصص سيارات، هي الشركات بعض الأشخاص يشتري هذه الحصة يدفع مقدمة والسداد على فترة، لكن من حقه أن يبيع. فلما يبيع تبيع للشركة، هي ممكن تكون هو يبيع نفسه أو يوكل الشركة تبيع له. فلما تبيع له مثلا الشركة يقبض نفس النسبة المئوية اللي دفعها هو مقدم. مثلا هو دفع 40%، لما يبيع راح يقبض 40% من سعر البيع. فشو الحكم الشرعي هذه؟
يعني هو اشتراه من الشركة وبعدين
ممكن هو يبيع، لأن مثلا هو سدد على 3-4 سنين،
هي موجودة يعني جاهزة يعني،
الشركات موجودة
ايه موجودة، فرق من الصورة هذه يعني ايه، لكن ما يبيعها على الشركة، الشركة
لا، الشركة تبيع هي على زبائن آخرين إذا هو رغب، أو هو من حقه يبيع.
ايوه،
يستطيع أن يوكل الشركة ويستطيع هو يتولاها.
ايه والله، خلينا نتأمل فيها، ما حين ما مشوش شوية الذهن، الله أعلم، خليها لأن هذا ما أدري مسألة يعني ما أدري يشبه شيء من التورق المنظم اللي مر معنا، أو فنحتاج إلى أشوف أراجع شوي فيها، ما في بالي الآن، الله أعلم. هو يبيعها طيب، هم إذا باعوا الشاليه له يبيعونها مثلا بثمن أقل؟
لا، عادة يقول لك الأسعار في زيادة. وياخذهم
نسبة، ياخذ نسبة صح؟
نسبة عمولتهم.
ايوه ترى هي هذه شوفها.
لكن ليش
لان هي الشرع
تقصير. صار
تقصير.
والمشكلة انها